بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الرواية الثالثة، الرواية الثالثة التي هي الصحيحة الثالثة لزرار، والتي يستدل بها على حجية الاستصحاب. هاي الصحيحة اللي اشتملت على فرضين. الفرض الأول الشك في عدد ركعات الصلاة بين الثنتين والأربعة، والفرض الثاني هو الشك في عدد ركعات الصلاة بين الثلاثة والأربعة. والإمام عليه السلام في الفرض الثاني اللي هو فرض تبرعي، في هذا الفرض الثاني عليكم السلام شيخ، في هذا الفرض الثاني طبق قاعدة الاستصحاب، طبق قاعدة من قواعد الشك. وإحنا من خلال الدرس الماضي، المصنف رحمه الله من خلال الدرس الماضي وضح لنا تقريبا الاستدلال بها على الاستصحاب، يعني طبق قاعدة الاستصحاب، قال لا تنقض اليقين بالشك. بعد ذلك المصنف اتجه إلى ذكر الإشكالات الواردة على هذا الاستدلال، فذكر الإشكال الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، انتهينا من الإشكال الأول، وصل الأمر إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أيضا للشيخ الأنصاري رحمه الله. الإشكال الثاني يقول هذه القاعدة التي طبقها الإمام عليه السلام اللي هي قاعدة الشك، قاعدة من قواعد الشك، ليست هي الاستصحاب، ليست هي الاستصحاب. لماذا ليست هي الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب في المقام، خلي نشوف الآن المدعى في الإشكال الثاني أن هاي القاعدة مو استصحاب. طب ليش؟ وذلك لأن النتيجة التي نريد أن نستنتجها من هذه القاعدة ما هي؟ النتيجة التي ذكرها الإمام، هل هي نفس المستصحب أو هي من الآثار الشرعية للمستصحب؟ إذا كانت النتيجة نفس المستصحب أو الآثار الشرعية للمستصحب، كل اسم نقول الإمام هنا طبق استصحب، ولكن الأمر ليس كذا. النتيجة التي نريد أن نخلص إليها لا هي المستصحب ولا هي أثر شرعي للمستصحب. كيف؟ وذلك بناء على الاستصحاب، الإمام عليه السلام استصحب أي شيء لزرارة؟ استصحب لزرارة للمصلي أي شيء؟ استصحب له عدم الإتيان بالرابعة، عدم الإتيان بالركعة الرابعة. يا مصلي، أنت عندما دخلت إلى الصلاة أصلا قبل أن تكبر الإحرام، أنت جازم بأنك لم تأتي بالأولى بالثانية بالثالثة بالرابعة. قبل ما أتيت بالأولى زال جزمك هذا إلى جزمك بإتيانك بالأولى، وهكذا بالثانية إلى هاي الركعة اللي شكيت بيها. قبل أن تأتي وتتلبس بهذه الركعة أنت جازم بعدم إتيانك بالرابعة، الآن تشك، نستصحب عدم إتيانك بالرابعة. خب هذا الاستصحاب ماذا ينتج؟ الإمام عليه السلام بعد ذلك تقدم خطوة، خب شنو اللي يأتي به؟ يقوم فيأتي بركعة رابعة كامل، يأتي بركعة رابعة. لما لم يأتي بالرابعة ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالرابعة. السؤال هو هذه الركعة الرابعة الجديدة التي سيضيفها المصلي، هل هي ركعة موصولة متصلة مباشرة يقوم ويأتي بها، أو هي ركعة مفصولة يشهد يتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يقوم ويكبر للإحرام ويأتي بركعة احتياط؟ أيهما؟ إذا قلت هي ركعة موصولة يعني لا يتشهد ولا يسلم، شك بين الثالثة والرابعة، مباشرة ينهض ويكمل الرابعة، يقول هذا ينسجم مع وظيفة الاستصحاب. كل الجد، لأنه استصحب عدم الإتيان بالرابعة. الأثر الشرعي لعدم الإتيان بالرابعة ما هو؟ أن يضيف الرابعة موصولة، هكذا يقوم ويأتي بالرابعة. وظيفته راح يصير مثل وظيفتي أنا وياك القاطعين وجدانا أننا لم نصلي الرابعة. أنت إذا أنت قاطع بأنك لم تصلي الرابعة، شنو هي وظيفتك؟ تقوم تكمل صلاتك، تأتي بالرابعة بلا تشهد وتسليم، رأسا تقوم وتأتي بالرابعة. جيد، إذا كان المقصود هو الركعة الموصولة فهذا ما يثبته الاستصحاب، لأنه من الآثار الشرعية له. بلي، ولكن نحن نجزم ببطلان ذلك. أحرز أنه لم يأتي بالرابعة،
لازم يأتي بها،
مو صحيح؟ راح يقوم ويأتي بها موصولة، مو صحيح؟ إذا كان الإمام يقصد الموصولة، هذا الاحتمال، نحتمل أن الإمام يقصد الموصولة، هذا الخيار الأول، الشق الإمام يقصد الموصولة، لكن نجزم أن هذا مو قصد الإمام، مو قصد الإمام، لأنه الركعة التي تضاف ليست موصولة، ليست موصولة. ركعة الاحتياط التي تضاف احنا عندنا ثابت فقهيا من خلال الأدلة التي جاءتنا منهم سلام الله عليهم أنها تكون مفصولة غير موصولة،
تتبع اليقين،
بل تلك الأدلة الخاصة بعد. هذا الشق الأول، هاي لو كانت موصولة. أما لو كان الإمام يقصد أنها مفصولة غير موصولة، خب هذا يوافق ما عليه الفقه، يوافق ما عليه النتيجة الفقهية المستندة إلى الأدلة في المقام. يعني الإمام عليه السلام قال ابقى على يقينه، أنت لم تأتي بالرابعة، زين، عليك أن تقوم وتأتي بركعة رابعة، لكن شهد وسلم وبعدين جيب الركعة الرابعة، هذا مقصود الإمام، والرابعة هم جيبها بتكبيرة إحرام. إذا كان هذا مقصود الإمام نقول لكن هذا لا ينسجم مع الاستصحاب، هاي مو من وظيفة الاستصحاب، لأنه هذا الذي هاي الركعة المفصولة، هاي الركعة لا هي نفس المستصحب ولا هي أثر شرعي للمستصحب. المستصحب عدم الإتيان بالرابعة، والأثر الشرعي لعدم الإتيان بالرابعة الركعة الموصولة المفصولة، لا هي نفس المستصحب لا هي أثر شرعي للمستصحب. إذن هي أي شيء؟ إذا سألنا الشيخ الأنصاري إذن هي أي شيء، الجواب هي أثر للشك بالإتيان بالرابعة. الإنسان إذا شك أنه جاب الرابعة أو ما جابها ماذا يفعل؟ فإنه يتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة منفصلة. فإن كانت صلاته تامة في الحقيقة بس هو نسى كان جايب أربعة، هذه راح تصير زائفة إن شاء الله هم يثاب عليها، ولم يدخل إضافة إلى صلاة ما سواهن خمسة. وأما لو كان قد جاء بها ناقصة فالتحنن المولوي
راح يخلي هذه الركعة المفصولة متممة للصلاة الناقصة، تتم الصلاة بها. فإذا الركعة المفصولة أثر للشك بالإتيان، أثر للشك بالإتيان، هذا الإشكال الثاني. هذا إشكال أنصاري، إشكال أنصاري رحمة الله على الشيخ الأنصاري. خلي نطبق هذا من شنو؟ أي الإمام عليه السلام قال تشلون صلوات الله وسلامه، قال له وإذا شك بين الثالثة والرابعة، ها أي أحسنت، يعني ها شنو هاي خماسية مثلا، أكو احتمال أنها خماسية أو سداسية مثلا، أي بلي مثلا، أي الثاني وين بلي هذه الثاني، هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال طبعا أجيب عنه بعدة أجوبة، المصنف يذكر لنا ثلاث أجوبة عليه. هو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عقله المتحرك كان عندما يذكر شيء يحرك الأصول من بعده، الفقه من بعده، إن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها، لا بد أن نحملها على غير الاستصحاب، لا بد من تأويلها وحملها على غير الاستصحاب. ليش؟ لماذا؟ لأنه إما النتيجة ما تنسجم مع الفقه الإمامي، وإما هي ليست مستصحبة ولا من الآثار الشرعية المستصحبة. وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه، لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه. فهذا الاستصحاب صعب، شو يسوي لي؟ يثبت لي نفس المستصحب. فإذا ثبت نفس المستصحب، المستصحب حكم شرعي، فبها ونعمت، راح يثبت ذلك الحكم الشرعي. إذا المستصحب موضوع لحكم شرعي، يعني هناك أثر شرعي يترتب عليه، حينئذ يثبت ذلك الأثر الشرعي أيضا. إذن الاستصحاب لو يثبت لي نفس المستصحب لو الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب. قال لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه، اللي هو المستصحب، الإحراز يعني البناء على مؤداه، مؤداه هو نفس المستصحب، هذا واحد. اثنين والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، بما ثبت لذلك المستصحب من الآثار الشرعية. فإما أن نشتغل على نفس المستصحب إذا هو حكم شرعي، أو نرتب الآثار المترتبة على ذلك المستصحب إذا كان المستصحب موضوعا لتلك الآثار. وعليه، خب تعال هاي مقدمة، خنطبق المقام. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة، إن أريد التعبد بوجوب إتيانها موصولة، احنا نسأل هاي الرابعة اللي راح يجيبها اللي ثبتها الإمام عليه السلام على المصلي، موصولة لو مفصولة؟ إذا موصولة فإن أريد في المقام باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة، عدم إتيان الرابعة، التعبد بوجوب، إن أريد التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك. وظيفتي ووظيفتك إحنا العالمين، وظيفة المصلي غير الشاك أن يأتي بالرابعة متصلة، مقتضى هذا الاستصحاب الإتيان بالرابعة متصلة، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، تتم فيه أركان الاستصحاب. بلي ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب، لاستقرار المذهب فتوى وإجماعا مبتنيا على الروايات والنصوص على وجوب الركعة المفصولة. هذا الشق الأول. إذن هذا ينسجم مع وظيفة الاستصحاب وتتم فيها أركان الاستصحاب، لكن ما ينسجم مع المبنى الذي جرى عليه علماء الإمامية المبتني على الأدلة. الشق الثاني، وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد، استصحاب عدم الإتيان بالرابعة، التعبد بوجوب إتيان الركعة مفصولة. يعني حملنا مراد الإمام عليه السلام على أن هذا المصلي يتشهد ويسلم ثم يقوم ليأتي بركعة مع تكبيرة إحرام. هذا ينسجم مع النتيجة الفقهية في مذهبنا، ولكن فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. هذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ليس من الآثار الشرعية، هذا المقصود، للمستصحب اللي هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة أبدا، ليس أثرا شرعيا لعدم الإتيان بالرابعة. الأثر الشرعي الإتيان بالرابعة الموصولة، كون يقوم يصلي ركعة موصولة لكي يثبت باستصحاب العدم، عدم الإتيان بالرابعة المذكور. وإحنا ندري الاستصحاب ليس له القدرة والقابلية على أن يثبت شيء لا هو مستصحب ولا هو أثر شرعي المستصحب، غير ذن الاثنين مقادر عليه الاستصحاب. زين، هذا الركعة المفصولة أثر لمن؟ قال وإنما هو وجوب الركعة المفصولة من آثار نفس الشك في إتيانها، في إتيان الركعة الرابعة. يعني هذا الإنسان إذا شك يتشهد ويسلم ويقوم ويكبر إحرام ثم يأتي بالرابعة، هذا من آثار الشك، هذا من آثار الشك. صلاة احتياط؟ هاي الرابعة اللي يتحدث عنها الإمام، هل هي ملحقة يعني كأنه موصولة؟ لو صلاة احتياط مفصولة نقول المفصولة جيدة، هي منسجمة مع نتائج المذهب، مع نتائج الفتوى والإجماع، ولكن مشكلتها أن الاستصحاب غير قادر على إثباتها. يعني لا نتعقل أن الإمام طبق الاستصحاب هنا لاستنتاج الركعة المفصولة، ما يقدر الاستصحاب يثبت أن ركعة مفصولة، ما يقدر الاستصحاب يثبت ركعة. هذا إشكال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. ثلاث أجوبة عندنا عليه. الجواب الأول، جواب المحقق العراقي رحمه الله. المحقق العراقي يقول في الحقيقة يوجد هنا أمران صدرا منهم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الأول، أفادنا كبرى الاستصحاب بقوله لا تنقض اليقين بالشك، هاي كبرى الاستصحاب. والأمر الثاني الذي صدر منه تطبيق هذه الكبرى على مقامنا. شنو تطبيقه؟ أن المصلي كان على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، الآن شك فيستصحب أنه لم يأتي بالرابعة، فراح يثبت أنه لم يأتي بالرابعة. خب، ماذا ينتج هذا التطبيق؟ أن المصلي لابد أن يقوم ويأتي بالركعة الموصولة. تطبيق الاستصحاب هكذا يقتضي الإتيان بالركعة موصولة متصلة. إذن صدر من الإمام أمران، أولا كبرى الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ثانيا الاتيان تطبيق الاستصحاب في مقامنا بحيث أحرز الإمام عليه السلام للمصلي أنه لم يأتي بالرابعة وعليه أن يقوم ويأتي بالرابعة متصلة. هذان ما صدر من الإمام. أما الأول هذه الكبرى فهي كبرى صدرت من الإمام عليه السلام عن جد وبلا تقيه، عن جد وبلا تقيه. كبرى الاستصحاب لا معنى للتقيه فيها، كبرى تنسجم مع الذوق العرفي والذوق العقلائي. نعم التطبيق حينئذ سوف يشكل علينا، وهيك يا شيخنا الأنصاري تطبيق يختلف مع أي شيء، مع النتيجة التي استقر عليها المذهب الفقهي لنا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهكذا نقول هذا التطبيق لم يصدر عن جد وبيان حقيقي للحكم واقعي للحكم، وإنما صدر تقية، صدر تقية، صدر تقية. إذن عندي كبرى صدرت من الإمام بلا تقية، ماكو داعي للتقية فيها، هي منسجمة مع الذوق الفقهي العام، مع الذوق العرفي، مع الذوق العقلائي. نعم تطبيقها لأن العامة عندما يصلون الاحتياط يعتقدون بأن الاحتياط متصل، حينئذ هذا التطبيق من الإمام صدر بنحو التقية، صدر بنحو التقية. بعد ما عندنا مشكلة، لأن إحنا بس نحتاج إلى، إحنا نريد نثبت من خلال هاي الرواية كبرى حجية كبرى الاستصحاب، خلاص هاي الكبرى مضمنة في هذه الرواية، وإن كان تطبيقها في خصوص هذا المورد هو تطبيق صادر تقية. لكن ما يضرنا أن التطبيق صدر عن تقية، مو مشكلة، أصل الكبرى ليست تقية ولا معنى للتقية فيها. فإن قلت لي ولكن في الحقيقة إحنا بين أمرين، بين أن نقول أن الإمام عليه السلام قال الكبرى بلا تقية كان جادا وواقعيا ومبينا الحكم الواقعي فيها، يعني ما هو موجود عند الله عز وجل وكبرى حجية الاستصحاب، لكنه طبق هذه الكبرى تقية، هذا خيار، هذا احتمال. لكن احتمال آخر أن الإمام عليه السلام عندما ذكر الكبرى وقال الكبرى صدرت الكبرى عنه لا لبيان الحكم الواقع، لعلها هي التقية، لعل الإمام عليه السلام لم يكن جادا فيها، هناك ما دعاه إلى أن لا يكون جادا فيها. أصالة الجد والجهة ليست في كبرى الاستصحاب، الإمام عليه السلام لم يكن جادا ومبينا للحكم الواقعي عندما بين الاستصحاب ككبرى. بعد ذلك حينئذ صدرت الكبرى منه لا بنحو الجد وبيان الحكم الواقعي، لكن لما أجي للتطبيق طبق هذه الكبرى التي صدرت منه ولو بنحو التقية بعدم الجد، طبقها بنحو جاد حقيقي. إذن أصالة الجد وأن الإمام بين الحكم الواقعي لم يكن هازلا بل كان جادا ومبينا للحكم الواقعي، هاي الأصالة. إما نطبقها على كبرى الاستصحاب وبالتالي التطبيق ليس جادا، وإما نطبقها على التطبيق وأما كبرى الاستصحاب لم يكن الإمام جادا فيها. هذان احتمالان متكافئان، عد ليش أنت تجي ترجح كفة الكبرى على التطبيق، تقول لا الكبرى جادة التطبيق مو جاد،
وبالعكس نقول التطبيق جاد، الكبرى ليست جاد. أصالة الجد والجهة،
الجد يعني لم يكن هازلا، الجهة أنه قال هذه الجملة لبيان الحكم الواقعي، لبيان الحكم الذي حكم به المولى عز وجل، ولم يكن تقيا. أصالة الجد والجهة ليش تطبقها على الكبرى؟ هو طبقها على التطبيق. الإمام لما انطبق هو كان جاد في ذلك، أصالة الجد والجهة تجري، تطبيق جاد ولم يكن تقيا، تلك الأصالة لا تجري في الكبرى. يقول المحقق العراقي: إن قلت لي ذلك أجبتك وقلت لك، أجبتك وقلت لك. تطبيق أصالة الجد والجهة على التطبيق، إجراء أصالة الجد والجهة على التطبيق لا معنى له، لا معنى له، لا مغزى له، عمل يكون أشبه بالعبث، بينما إجراؤه في الكبرى له معنى ومعقول. لأن إحنا إذا أجرينا أصالة الجد في الكبرى، أصالة الجد والجهة في الكبرى، حينئذ الكبرى أرادها حقيقة ولم يكن هازلا، فهي كبرى الاستصحاب. نعم تطبيقها في مقامنا إما كان هازل بي وإما كان تقيا، تبقى تلك الكبرى على حالها، كبرى الكبرى تبقى محترمة ذات قيمة، غاية الأمر تطبيقها في المقام منافع، صدر تقية. بينما إذا عكسنا، إجينا نريد نطبق أصالة الجد والجهة وين؟ في التطبيق، نجريها في التطبيق. خب تعال، شنو معنى إذا عفوا أردنا أن نجري أصالة الجد والجهة؟ نعم في التطبيق، شنو معنى هذا؟ شنو معنى؟ معنى أن الكبرى صدرت منه عليه السلام إما عن هزل وإما لتقية. أصل الكبرى اللي يطبقها الإمام في مقامه صدرت منه إما كان هازلا في 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 إثبات هذه الكبرى، وإما صدرت منه عن تقية. خذ بعد ذلك عندما جاء ليطبقها، جاء وطبق تطبيقا حقيقيا غير هزلي وبلا تقية، جاء وطبق هذه الكبرى الهزلية أو الصادرة تقية بلا هزل وبلا تقية، شنو فائدة هذه الأصالة؟ هي أصل الكبرى هزلية، بعد تطبيق هذا الهزلي ما له معنى. أصل الكبرى تقية، تطبيقها غير تقية بلا تقية ما له معنى يا أخي، أبدا ما له معنى. هذا تطبيق لأصالة الجد والجهة عبثي، هذا عبثي، يعني أصلا لا تجري أصالة الجد والجهة في مرحلة التطبيق، في مرحلة التطبيق لا تجري، لا معنى لها، لا معنى لها. إذا أجريناها على في هذا في مقام التطبيق، معناها أن الكبرى صدرت إما هزل، كان قد صدرت هزلا، والتطبيق ليس هزلي، هي الكبرى هزلية، بعد تطبيق شنو فائدته وإن لم يكن هزليا؟ الكبرى صدرت تقية، بعد شنو فائدة التطبيق لم يكن تقية؟ وده يطبق كبرى هزلية بنحو غير هازل، كبرى تقية أصلا هي ثبتها بنحو التقية، طبقها بلا تقية، شنو فائدة؟ لا معنى لأصالة الجهة هذه، لا معنى له، وحينئذ لا تجري أصالة الجهة، معنى لا، لا تجري أصالة الجهة، أصالة الجد والجهة هنا لا تجري. وبالتالي حتى نجري أصالة الجهة، إذن أصالة الجهة في طرف الكبرى لها معنى، في طرف التطبيق ليس لها معنى، حينئذ لا تعارض أصالة الجهة في الكبرى أصالة الجهة في التطبيق، تبقى جارية ومحترمة ولا تستطيع هذه الأصالة أن تواجهه، أن تواجهها. هذا كلام منه المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه المصنف، يقول أنا ما أقبل على كلام المحقق العراقي، أنا ما أقبل على كلام المحقق العراقي. ليش ما أقبل على كلام المحقق العراقي؟ الآن المحقق العراقي سوى يا أخي النتيجة اللي أنت التي نتجت عنده أنه الإمام عليه السلام بيّن مطلبين، الكبرى والتطبيق. الكبرى كان جادا فيها ومبينا للحكم حقيقة وواقعا، نعم التطبيق قد صدر منه تقية. يقول المصنف هذا ما أقل لأمرين. أولا هذا التطبيق وين قال الإمام عليه السلام؟ قال في الفرضية الثانية عندما طبق الاستصحاب، ذكر الكبرى وطبق الاستصحاب وطبق هاي الكبرى. وين ذكر في الفرضية الثانية؟ الفرضية التي هو تبرع بها عليه السلام. فإذا فرضية تبرعية تؤدي به عليه السلام أن يتقي. أصلا ليش يذكر الفرضية؟ لو كان أكو مقام تقية لم يكن يذكر أصل الفرضية الثانية التي لم يسأل عنها زرارة. ليش يورط نفس الإمام عليه السلام ويبين الزرارة ويبين زرارة كبرى عندما يطبقها بنحو التقية؟ لازم أصلا ما يذكر لهذه الكبرى حتى يجي يطبقها، ماكو حاجة أصلا ما يذكرها كله. فإذا فرض التقية في التطبيق وإبقاء الكبرى على حالها هذا ما ينسجم مع تبرعية الفرضية الثانية. هذا واحد. اثنين الإمام عليه السلام جاب 6 عبائر، العبائر المتقدمة. الإمام عليه السلام جاب 6 عبائر، قال ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد. كم عبارة؟ 6. وهل ينسجم هذا الاهتمام منه عليه السلام بمطلب هو مقام تقية؟ أبدا. 6 عبائر، هل قد اهتمام منه عليه السلام في مقام تطبيق هاي الكبرى على مقامنا؟ 6 عبائر جابها حتى يطبق الكبرى على مقامنا، هذا ينسجم مع مقام التقية؟ أبدا. هل قد اهتمام في تطبيق الكبرى على مقامنا؟ هذا ما ينسجم مع مقام التقية. إذن كون التطبيق قد صدر منه تقية هذا لا ينسجم مع ظاهر. عندنا قرينتين بالرواية تنفي وجود التقية في التطبيق. القرينة الأولى تبرعية الفرضية الثانية، والقرينة الثانية تكرار الإمام عليه السلام لتطبيق القاعدة بعبائر متعددة. هذا هم قرينة ثانية. ولذلك قال إذا ما عندكم سؤال. وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة، منها ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من المحقق العراقي جواب يعتمد على نقطتين. أولا اختار الركعة الموصولة، يعني الشق الأول، مشقين كانت عندنا، الشق الأول اختار الركعة الموصولة. ثانيا حمل الرواية اليمن على التقية في خصوص التطبيق، في خصوص اختيار الركعة الموصولة. قال من، شوف ما ذكره العراقي رحمه الله، من اختيار الشق الأول المراد بإصحاب عدم الإتيان بالرابعة هو التعبد بوجوب الإتيان بالرابعة موصولة متصلة، إجراء الإسحاب لإثبات وجوب الركعة المتصلة. هذا الخيار الأول، هذا الشيء، الأمر الأول الذي اختاره، الأساس الأول الذي اختاره العراق، الذي أجاب على أساسه العراق. اثنين، من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها، جدية ليست هزلية. الكبرى لا تنقض اليقين بالشك، كبرى الاستصحاب، جديتها أنها ليست هزلية، واقعيتها أنها لم تصدر تقية. فأصالة الجهة أن الكلام الصادر منه، أن كلامه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن تقية لبيان الحكم واقعا، أصالة الجهة والجد، وأنه جاد في بيانه ولم يكن هازلا. النافية، فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق. فإن قيل إذا واحد يقول العراقي، إذا واحد يشكل عليه ويقول إن الكبرى إن كانت جدية لم تشتمل على تقية، فتطبيقها إذن صوري، تطبيقها صوري، تطبيق كبرى الاستصحاب على مورد، على حالة، على فرضية الشك بين الثلاث والأرباع لإثبات وجوب الركعة الرابعة المتصلة، هذا تطبيق صوري، تطبيقها صوري مشتمل على التقية. وإن كانت الكبرى صورية، الكبرى نفسها صورية صادرة تقية، فتطبيقها على مورد كلامنا لإثبات الركعة الموصولة بما لها من المضمون الصوري، طبعا المضمون الصوري، ها، بما لها هذه الكبرى الصورية بما لها من المضمون الصوري، تطبيقها جديا، تطبيقها على المورد لا يشتمل على تقية ثانية زائدة على التقية، أصل الكبرى اللي هي صدر التقية، بس المضمون صوري، أما التطبيق جدي لا تقية فيه. إذن فإما أن أحافظ على جدية الكبرى وصورية التطبيق، أو أحافظ على جدية التطبيق وصورية الكبرى، وعليه فأصالة الجد في الكبرى كبرى الاستصحاب، وأنها صدرت لبيان الحكم واقعا، تعارضها أصالة الجد في التطبيق، أن التطبيق تطبيق واقعي لتلك الكبرى الصورية. فإن قيل ذلك، وبالتالي طبعا أصالة الجد في الكبرى راح تسقط، هذا إن قيل. الجواب إن أصالة الجد في التطبيق لا تجري، فلا تعارض أصالة الجد في الكبرى. أنتم وجبتن معارض؟ أصالة المعارض لا وجود له، لا تجري أصالة الجد في التطبيق. لماذا؟ إذ لا أثر لها، أصلا ما لها أي أثر عملي، ما لها، وجب لغوية، بس لغوية. طبق أصالة الجد على التطبيق وبعدين، هي الكبرى نفسها صورية، وإذا طبقت أصالة الجد على التطبيق هذا تطبيق جدي لكبرى صورية. شو سوينا بقى؟ سوينا عد راح يصير التطبيق حقيقي هج. للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال، كلا ولا، بل هو تطبيق جاد يعني لكبرى صورية، ولذلك لا تجد، لا أثر لها، ولذلك لا أثر لها، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض، لا معارض لها. هذا كله الجواب الأول، وهو للمحقق العراقي رحمه الله. ولكن الإنصاف، جواب المصنف، إن الحمل على التقية في الرواية
أصل الجواب اللي ذكره العراقي رحمه الله مو صحيح، لأن الجواب يعتمد التقية في التطبيق مع المحافظة على جدية الكبرى. أصل وجود تقية في الرواية هذا مو مناسب، بعيد جدا. سيدنا على أساس قال قرينتين عندي بملاحظتي، أولا أن الإمام عليه السلام قرينة الأولى قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة أنها ثالثة أو رابعة، التبرع ما لا ينسجم مع التقية. هو الإمام لو كان أكو تقية أصلا ما يشير إلى الفرضية الثانية. ثانيا القرينة الثانية، وإن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد. حتى إذا يجي واحد يقول ترى هاي الجمل مو واضحة، مو مهم، حتى إذا مو واضحة معنى وين يريد الإمام عليه السلام بالدقة ماذا يريد، مو مهم، أكو عدة اهتمام واضح دعاه أن يؤكد ويأتي بعبائر متعددة ليبين هذا المعنى، تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. هذا مقدار الإمام حريص على البيان، وهذا المقدار من الحرص والتأكيد لا ينسجم مع بيان، لا ينسجم إلا إذا كان الإمام عليه السلام يريد أن يبين ذلك الحكم الواقع الموجود عنده تبارك وتعالى. هذا هو الجواب الأول، والجواب الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.